إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماذا رفع لك يا عبد الله في هذا الزمان هل رفعت أعمالك إن هذا الزمان هو زمان رفع الأعمال ولسنا ندري متى ترفع تلك الأعمال على جهة التحديد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده قال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين سأله عن زمان شعبان هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا قال له صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم متى يرفع عملك تذكر معي منذ عام في نفس هذه الأوقات ماذا صنعنا على مدار عام ماذا سيرفع لنا عند رب العالمين والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه زمان غفلة ونحن في زمان الصيف وتشتد غفلة الناس في هذا الزمان ترفع صحيفتك فإذا هي ملطخة بهذه الذنوب وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ألا تخاف حين يرخي عليك الله كنفه يوم القيامة ويقررك على ذنب ذنب عبدي صنعت كذا يوم كذا إي يا رب وكذا يوم كذا إيه يا رب ذنب اثنان عشر مئة ألف مليون هل تظن أنك دائما أبدا ستقول إيه يا رب ايه يا رب امس تمل من كثرة الذنوب، فاذا قلت في لحظة لا ما صنعت ختم على فمك ولسانك وقررت جوارحك ونطقت وشهدت عليك، ومن نوقش الحساب عذب. ألا تخاف من هذه اللحظة؟ إياك أن تظن أنك لن تعاقب على ذنب، فالله يقول من يعمل سوءا يجزى به، إلا أن تستدرك أمرك في الحال بالتوبة. في بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أذنب ذنب جاء الملك الذي عن شماله الموكل بكتابة سيئاته فيمهله 6 ساعات. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم 6 ساعات 6 أوقات، الله أعلم بمداها، 6 ساعات 6 أوقات يمهله الملك فلا يكتبها، فإن ندم واستغفر طرحها، وإن لم يندم ولم يستغفر كتبت عليه سيئة. إذن علينا أن نعي هذا الأمر جيدا. إذا أردت أن يرفع عملك الصالح فإياك ومكر السيئة. أحسن الظن بإحسان العمل، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. أحسن ظنك بربك، إن شاء الله يغفر ويتوب ويعفو ويرحم، بشرط أن تبذل جهدك وأن تعمل عملا صالحا تقدمه بين يدي توبتك. يأتينا في هذا الأسبوع ليلة النصف من شعبان، وهذه الليلة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حديث إلا حديثا واحدا رواه الإمام ابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. هذه رواية الإمام ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في مسند الإمام أحمد هذه الرواية بلفظ آخر، أنه قال: يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشاحن أو قاتل نفس. إذن عندنا من الذي لن يحظى بفرصة المغفرة؟ مشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. وورد في بعض الأحاديث، وإن كان في الإسناد ضعف، زاد على هؤلاء: الزانية التي تسعى بفرجها. الذي يهمنا من ذلك أن ننال هذه الجائزة، جائزة المغفرة، بين يدي رمضان ترفع الأعمال وأنت مغفورا لك فهنيئا لك. كيف ترفع هذه الأعمال وننال هذه الجائزة؟ الأمر الأول أن تتخلص من الشرك. الحمد لله نسلنا مشركين يا شيخ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي وحسنه الألباني قال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. خفي جدا لا تشعر به. أنت تدري أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فالمخوف فيه لنا أن أهل العلم قالوا أن من جملته ليس فقط أن تسجد لصنم أو أن تكون على غير ملة الإسلام أو أن تعبد بوذا وهكذا الشمس والقمر كما كان يصنع المجوس وغير هذا. لا 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 لا، هناك شرك أكبر ومخوف، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك التوكل، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل تحب شيئا أعظم من الله؟ لا تقل لا لا لا، الله أكبر، الله أعظم وأجل. فلماذا تؤثر غيره عليه؟ لماذا إذا كان حي على الصلاة وحي على التجارة آثرت التجارة؟ لماذا إذا كانت شهوة نفسك آثرتها؟ ألم يقل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من دون الله أليس هذا شركا؟ هنا الخوف، أن تكون تعبد هواك، تحب شهواتك، تؤثرها على مرضات ربك ومولاك، هذا شرك. فينبغي أن تطهر قلبك من الميل لغير الله، من محبة غير الله، فلا يكن الله أصغر وأهون الناظرين إليك. عظم ربك في قلبك، ادعو في خاصة نفسك، اللهم لا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك، ولا تجعل في قلبي حبا إلا لك، حتى تطهر قلبك من درن شرك المحبة. هناك شرك آخر أكبر، شرك الخوف. قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل تخاف غير الله؟ من الناس من يخاف الجن والشيطان ويتقرب إليهم، يخشى أن يصنع معه الشيطان شيئا والجن، فتراه يصنع شركيات حتى يتقي شر الجن. من الناس من يخشى بعض الناس، بعض البشر، أكثر مما يخشى الله، وهذا لا ينبغي لك بحال. الله نهاك، قال فلا تخافوهم. فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، كما يقول عمر بن عبد العزيز، إذا خفت الله أخاف الله كل شيء. فالكل يخشاك ويهابك. وأما إذا خفت غير الله سقطت هيبته، فصرت أنت تخاف من كل شيء حتى من ظلك. هناك شرك ثالث، شرك التوكل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل عليه وحده، ارمي بحملك كله على ربك وحده، لا تتكل على أحد، لا تسأل الناس شيئا، سل ربك. فمن فتح باب مسألة يعني على الناس فتح الله عليه باب فقر وذلة. إذن علينا أن نتقي هذا الأمر الخطير المخوف. وهناك الشرك الآخر، شرك أصغر، ألا وهو الرياء. وهذا خطر في خفائه، لأنك لا تدري أحيانا كثيرا عن هذه الآفة كيف تتسلل إلى قلبك. العلماء قالوا أنك قد ترائي نفسك، تدخل في الصلاة وحدك في جوف الليل لا يطلع عليك أحد، فإذا بك كل لحظة تحدث نفسك عن عملك، الحمد لله أنا بصلي الليل، الحمد لله أنا بعمل كذا، أنا أصنع كذا، أنا أصنع كذا، ترائي نفسك. تحدث نفسك بعملك، وعلامة القبول ألا تحدث بعملك نفسك ولا ترعه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله. هذا نوع ترائي نفسك. وقد ترائي الناس، أنت تصلي ودخلت لا تريد إلا أن تصلي صلاة الجمعة وتنال فضل الجمعة، لا تفكر في شيء غير هذا، فإذا بالشيطان يأتيك في عملك فيزينه أن فلان ينظر لك، أنك الآن سيراك فلان فيقول ما شاء الله صار ملتزما ودينا وصار كذا وصار كذا، يقول صار من أهل المسجد، فتحدث نفسك بذلك وتفرح بهذا، يتسلل إلى العمل الرياء. والله قال في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. اشبع به. تريد الناس؟ اجعل الناس ينفعونك، خذ الناس. تريد نفسك؟ اذهب إلى نفسك فانظر ماذا ستصنع لك. الله غيور، يغار أن يجد في قلبك غيره، لقد خلق قلبك هذا حتى لا يستودع فيه إلا معرفته، إلا توحيده، إلا حبه، فإذا بك تعلق قلبك هذا يمنة ويسرى لهذا وذاك فيغار الله. انتهكت محارمه، وهذا من أعظم الحرمات، أن تعلق قلبك بغير الله. نريد وصفة علاجية حتى نطهر قلوبنا من أدران الشرك، تحتاج إلى أمرين. في مواجهة الشرك الأكبر تحتاج إيمانا جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يبلى كالثوب بالضبط، لم يعد ينفع أن ترتديه، قدم عليك بلي. هكذا الإيمان بلي. بقي لك 5 سنوات، 10 سنوات، سنة، سنتان، 3، وأنت بهذا القلب، وهذا القلب تعب من كثرة المعاصي ومن النكات السوداء التي صارت عليه بسبب الذنوب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. جدد إيمانك، وحد ربك من جديد. أوحد من جديد؟ نعم. العلماء قالوا التوحيد 3: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ربما بعضكم يعرف هذا ودرس هذا، لكن المشكل أن هذه المعاني استودعناها عقولنا ولم نستودعها قلوبنا. نحتاج أن نوحد ربنا فينطق القلب سبحان ربي. ما ربك؟ الربوبية العلماء يقولون أنها تشتمل على صفات، أولها الرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذه الآية 30 من سورة يونس، وأنا أحفظكم رقمها لأنها آية الربوبية في قرآن رب البرية. هذه هي آية الربوبية، اشتملت على هذه الصفات. 1، الرزق. هل تطلب الرزق من غير الله؟ الله هو الرزاق. إذا اشتد الحال عليك بعض الشيء، لا تسأل إلا ربك الرزاق. فلا يرزقك إلا الله. المعنى الثاني والصفة الثانية الملك. الله هو الذي يملك عليك سمعك وبصرك. تشتكي غض البصر، تشتكي من كثرة الفتن، الله الملك يملك سمعك وبصرك. فإذا أردت أن يحفظ الله عليك سمعك وبصرك فسل ربك الملك ولا تسأل سواه أن يحفظهما عليك. الأمر الثالث يخرج الحي من الميت، الإحياء والإماتة. الله هو الذي يحييك والذي يميتك، وهو أيضا الذي يحيي قلبك بعد موته، وهو الذي يميته إذا أعرضت عنه. فإذا أردت أن يحيا قلبك فسر ربك يا موحد، سر ربك أن يحيي لك قلبك. والأمر الخامس تدبير الأمر. كما قلت لك فوض أمرك له، يدبر لك كل شيء. لا تشغل ذهنك كثيرا، فقط عليك بأن تأخذ بالأسباب. اسعى في طلب الرزق ودع ربك يدبر أمرك. من الآن لا تفكر، عندنا مدارس وعندنا رمضان وعندنا كسوة الشتاء، ماذا سنصنع؟ من أين سنأتي بالمال؟ كيف سنعيش؟ كيف سننفق على العيال؟ لا تفكر هكذا، الله يدبر لك أمرك. إذا صارت هذه المعاني يقينا في قلبك فقد وحدت ربك توحيد الربوبية. الأمر الثاني توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. وفي عجالة المعنى لا معبود بحق إلا الله، توحيد العبادة، لا تعبد إلا الله. ما معنى العبادة؟ حب تام لله وذل تام لله على جهة الإجلال والتعظيم. أقول لك شيئا يسيرا جدا تحقق به توحيد الألوهية، أذكار دبر الصلاة. كيف هذا يا شيخ؟ أنت بعد أن تصلي ألا تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33؟ والله هذه هي العبودية. التسبيح معناه أن تنزه الله، فإذا نزهت الله يعني أن الله متصف بصفات الكمال وأنت بصفات النقص. إذن إذا عرفت ربك بذلك ذل واخضع، أنت ناقص وربك له الكمال المطلق، وأنت تقول سبحان الله، تذكر عيبك وتذكر كمال ربك فتطئ رأسك، ثم تقول الحمد لله فأرعي بصرك جمال ربك. إن الله جميل وله صفات الجمال. تذكر حال إذ عفوه، تذكر حال إذ قدسيته، تذكر حال إذ رحمته، تذكر أنه الشكور الحميد، تذكر بصفات جماله. فحين تتذكر ذلك تذكر آخر نعمة ربنا أنعم بها عليك. الآن وأنت في المسجد أليست هذه نعمة؟ أن يأتي بك من بيتك لتجلس ها هنا تسمع كلام الله وتفيض رحمات الله عليك ويغفر لك ذنبك، قوموا مغفورا لكم. أليست هذه نعمة؟ ألا تحبه؟ اصطفاك، امتن عليك، أنعم عليك بنعمه ظاهرة وباطنة فتحبه، وأنت أيضا تهابه تعظمه. لذلك تقول في الثالثة الله أكبر، الله أكبر، الله أعلى وأجل، الله أكبر من كل شيء. فتذل وتحب وتعظم وتجل ربك، فبهذا يحقق معنى التوحيد، ذل تام حب تام على سبيل الإجلال. أخيرا توحده في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حل عملي حتى ندخل معاني التوحيد، توحيد الأسماء والصفات في القلوب، استخدم أسماءه في الدعاء. لا تكتفي بالأذكار والأدعية المشهورة، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، يا غفور يا رحيم. لا، أريدك أن تدرس شيئا عن أسماء الله وصفاته، تقول: يا حي أحيي لي قلبي، يا قيوم أقمني على ضرب الإيمان، يا شكور اجعلني من عبادك الشاكرين وقليل من عبادي الشكور، يا حميد اجعلني حامدا لك على نعمائك علي. هكذا تعرف أسماءه وصفاته وتناجيه بها وتدعوه بها، فحينئذ تستدفع الشرك عنك بدواء التوحيد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، كان هذا في مقابل الشرك الأكبر، بقي في مقابل الرياء تحقيق الإخلاص. نريد أيضا وصفة سريعة لنحقق الإخلاص. 1. اجعل بينك وبين العمل فترة ولو 10 ثواني، 30 ثانية فقط قبل أن تدخل إلى الصلاة. لماذا تصلي؟ فكر نفسك بشيء ولو معنى يسير. الله أمامك الآن، فالآن أنت بين يدي الله، مررها على قلبك وادخل في الصلاة. لماذا أتيت إلى المسجد؟ لا أبغي إلا رضا الله. لماذا تبر بوالديك؟ لأنك يا رب رضاك في رضاهم، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. قبل العمل 10 ثواني، فترة يسيرة، ذكر نفسك بنية وادخل في العمل، يبلغك الإخلاص. الأمر الثاني، قال ذنون: علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة، فليكن لك في كل أسبوع عمل فذ. ماذا لو أننا صمنا مثلا هذا الأسبوع؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ربما يصوم 25 يوم، 27 يوم، 20 يوم، لماذا لا تصوم أسبوعا كاملا حتى يكون عمل فذ كبير تقدمه بين يدي الله في زمان رفع الأعمال؟ عمل. لماذا لا تختم القرآن في أسبوع كما كان صنيع السلف؟ عمل. لماذا لا تذكر الله كما كان يصنع أبا هريرة؟ كان يستغفر الله في اليوم 12,000 استغفار، ويسبحه كذلك ويقول: هذه ديتي. الدية كانت 12,000 درهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على كل تسبيحة صدقة، وأقل صدقة كانت بدرهم، ربع جنيه مثلا، هذه أقل صدقة. قال: الآن 12,000 درهم أمامها، أصنع 12,000 استغفار أو 12,000 تسبيح، والله لو صنعتها لن تأخذ معك 2 أو 2.5 ساعات. درب لسانك. عمل فذ، هذا العمل الفذ يكون عنوان إخلاصك. فالمخلص تجده لا يمل، لأن علامة المرائي النشاط في الجمع، طالما وسط الناس أنت تعمل، والخمول في الوحدة، والمخلص عكس ذلك. قد تجده وسط الناس لا يؤبه له، رجل ضعيف مسكين لا ترعه بصرة، لكنه إذا خلى بالله اشتد ونشط وعمل عملا فذا كبيرا. هذه علامة المخلص. فإذا أردت أن تخلص فاصنع هكذا عملا فذا. وعليك بكثرة الدعاء. ثالثا، بالإخلاص، لتكن هذه دعوتك الأساس. كلما تدعو: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. هذه وصفة سريعة لتحقيق معنى التوحيد والإخلاص حتى ندفع عن أنفسنا ضرر الشرك. بقي في الحديث المعنى الثاني، قال: إلا لمشرك أو مشاحن. تدري من المشاحن؟ قالوا: الذي يضمر الحقد والغل للناس. والحديث في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، الذي يصدق في كلامه هذا نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم لا بغي لا غل لا حسد، هذا صاحب القلب الطاهر. طهر قلبك من غل خفي لبعض الناس. السبب الذي يوقعك في الشحناء رأس كل خطيئة حب الدنيا. لماذا تحقد عليه؟ تراه أعلى منك في الدنيا، تراه استأثره الله بنعمة، فتقع في حسده وأنت لا تدري. تقول: يا شيخ الحمد لله نحن لسنا كذلك، الحمد لله نحن لا ننظر إلى الناس ولا نقع في مثل هذا. يا عبد الله، قال شيخ الإسلام: لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، هذا الرجل الذي يتصدق وهذا الرجل الذي أتاه الله العلم والقرآن، فهذا يغبط. إذن في نفس كل واحد منا غريزة بالحسد، لكن المؤمن يصرفها في طاعة الله، يغبطه على الطاعة فيعطيه الله عز وجل أجره. أما الآخر فينظر إليه في الدنيا، انظر معه أموال، يعطي هذا ويعطي هذا وأنا لست كأمثالهم، لماذا؟ أنا أستحق أن أكون عندي من الأموال، هذا حظي في هذه الدنيا، فيتسخط. هذه الشحناء غل حقد حسد خفي. وأيضا قالوا: الشحناء ترك السنة، ترك السنة شحناء، لا سيما أهل البدع وأهل الأهواء، تجدهم أكثر الناس حقدا على أهل السنة، كصنيع الرافضة والخوارج وغيرهم يحقدون على أهل السنة. أن ميزهم الله عز وجل واصطفاهم بحمل لواء ديننا على الوجه الصحيح. فهكذا، أما نحن فابتلينا بشيء آخر، ابتلينا في زمان ببدعة التكفير شحناء، وابتلينا في زماننا هذا ببدعة التبديع، فصار هذا مبتدع وهذا مبتدع، هذا لا يصنع سنة النبي صار مبتدع، ولا يضبط الأمر ولا يفقه هو ما هي حد البدعة وما هي ضوابط البدعة، ولا يعرف شيئا من مثل ذلك، لكن يسمع هكذا أو هكذا فيرمي الناس بهذا الأمر. وهذه ليست عقيدة أهل السنة، بدعة جديدة شحناء جديدة ينبغي أن تطهر قلبك منها. إياك أن يكون في قلبك غل أو حقد أو بغي ظلم تجاه أحد من إخوانك. هذا هو منهج العبد المؤمن الصالح في هذا الزمان. طيب، نصوم يوم الخامس عشر؟ نعم صمه. ألست ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر؟ إذن هو اليوم الخامس عشر، فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل صوم الأسبوع حتى يكون صياما كبيرا في زمان شعبان. طيب، هل نحييها بقيام؟ يعني نجتمع في المسجد ونصلي قيام ليلة النصف؟ اختلف العلماء في زمان التابعين على وجهين. كان أهل الشام وعلى رأسهم مكحول الشامي وخالد بن معدان كانوا يعظمون شأن ليلة النصف، وأنكر عليهم في المقابل أهل الحجاز وعلى رأسهم عطاء بن أبي رباح، أنكروا عليهم أن يعظموا ليلة النصف. فكان من مذهب أهل الشام أن يجتمع الناس في ليلة النصف يصلون جماعة يحيون هذه الليلة. ورأى الإمام الأوزاعي وكان رأس الفقه في مدرسة الشام قال لا، يعظمها ويحييها لكن في خاصة نفسه، وهذا هو المذهب الأصح كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف. يعني أقم هذه الليلة وانشغل فيها بالطاعة على رأي مدرسة الشام وعلى رأي الإمام الأوزاعي، اصنع ذلك، لكن لا يجتمع الناس. فلم يؤثر أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ولذلك نحن نتوقف في هذه المسألة على ذلك. أما أهل الحجاز فلم يروا أصلا أن يستأثرها العبد بشيء، وإنما هي من جملة الليالي الفاضلة التي شأنها شأن سائر الليالي. انشغل فيها بطاعة الرحمن، ذكر، دعاء، هكذا، استغفار كثير حتى يغفر لك، فتكون في زمان المغفرة ويغفر الله عز وجل لك. إذن هذا واجبك العملي في هذا الزمان. أوصيك الخير في هذا الأسبوع تحديدا ليكون خير عدة لرمضان. نحن في زمان السقي، بذرنا البذور المفترض في رجب، والسقي في شعبان، والحصاد إن شاء الله في رمضان. يا شيخ، لم نبذر بعض، لم نصنع بعض حتى الآن شيئا من مثل ذلك. استدرك أمرك الآن الآن الآن، عاهد ربك ونحن في المسجد ها هنا أن ما تبقى قليل، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإياك أن تكون كذلك، أن تكون ممن دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان القرب، زمان المغفرة، زمان العتق، زمان مضاعفة الأجور، فإذا بك تخرج من رمضان بعد بعيدا مطرودا، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه. أعد العدة من الآن، لم يبق وقت، أعد عدتك، ساعد الناس الآن. سنة رمضان وإعانة الفقراء والمساكين، وكما قلت لكم هذا الزمان وهذا رمضان يأتينا والناس في شدة شديدة، ينبغي أن نتكاتف جميعا، أن نكون يدا واحدة. فهكذا المؤمن، أخو المؤمن يحوطه من ورائه، هكذا هذا الرجل الفقير كن أنت في ظهره، وتذكر أن الله عند المنكسرة قلوبهم. كان ابن عمر لا يفطر إلا مع المساكين، يقول الله عندهم، الله يحبهم، ونحن كذلك. نسأل الله أن يرزقنا حب المساكين. اللهم أحينا مساكين، واجعلنا من جملة وزمرة المساكين، وارزقنا حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك سبحانك أنت الأعز الأكرم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان. وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارض عنا اجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب